قال الله عز وجل في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. في هذه الآيات يخبر ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن تفسير الخضر لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، عن الأحداث التي جرت ولم يفهمها موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. أولها السفينة التي خرقها الخضر، وذكرنا ذلك في حديث الأمس. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هؤلاء المساكين كانت عدة شغلهم وعملهم هذه السفينة التي يعملون عليها، وهم يملكونها ومع ذلك وصفوا بالمسكنة لأنهم لا مال لهم إلا هذه السفينة وأنهم فيه شيء من الفقر فهم مساكين. وذكرنا أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وإن كان المسكين يستحق الصدقة ويستحق الزكاة. فكانت لمساكين يعملون في البحر فرحمهم ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. وقد علم الخضر بوحي من الله عز وجل أن هناك ملكا في الشط الآخر ينتظر قدوم مثل هذه السفينة ليأخذها غصبا، فلذلك أراد أن يعيبها، أن يجعلها معيبة حتى إذا وصل عند هذا الملك فيجدها معيبة فيترك السفينة. قال: فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولم يرد أن يتلفها أو يخربها أو يفسدها، وإنما أراد أن يجعل فيها عيبة بحيث يراه الملك فيترك هذه السفينة. فأردت أن أعيبها، هنا قال فأردت أنا. ألاحظ أدب الخضر مع ربه سبحانه وتبارك وتعالى، إذا جاء عن الشيء الذي فيه عيب والذي فيه شيء من الإفساد يقوم ينسبه إلى نفسه، وإذا جاء في شيء فيه خير محض يقوم ينسبه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده. فهذا التأدب، وإن كان كل ذلك من الله، وحي من الله عز وجل أنه يأمر الخضر افعل كذا ولا تفعل كذا، اعمل هذه السفينة، اعمل في الغلام كذا، وحي من الله عز وجل لأنه نبي من أنبياء الله على الصحيح من كلام أهل العلم. ولكن مع ذلك يقوم بيجي في الشيء الذي يبدو وكأنه شر يقوم ينسبه إلى نفسه. هذا أدب الأنبياء مع الله سبحانه. وإن كان الله عز وجل خالق كل شيء، خلق الإنسان وخلق عمله، خلق الخير وخلق غيره، خلق المؤمن وخلق الكافر والفاسق، فالله عز وجل خالق كل شيء. ولكن الأدب مع الله سبحانه، نقول: الخير بيديك والشر ليس إليك. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق عمله، ولكن خلق الله عز وجل كله خير سبحانه وتبارك وتعالى، والشر بحسب ما نراه. أشياء الكافر هذا نراه شرا، لم يجاهد المؤمن، لم يبذل لنشر دعوة الله سبحانه، لم يجاهد المؤمن، لم يبذل لنشر دعوة الله سبحانه. إذا كان كل الناس مخلوقين مؤمنين هيتعب فين المؤمن علشان يبلغ دين الله عز وجل؟ فخلق الله عز وجل الكافر ليبتلي به المؤمن ويدعوه المؤمن، فهذا خير من الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف سيدنا إبراهيم لما يقول: الذي خلقني، الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت، ما قالش والذي يمرضني، مع أن الله الذي يمرض سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا الأمر خلق الله عز وجل وفعل الله، ولكن التأدب مع الله سبحانه الذي جعله يقول ذلك. وإذا مرضت فهو يشفي. الأمر خلق الله عز وجل وفعل الله، ولكن التأدب مع الله سبحانه الذي جعله يقول ذلك. وإذا مرضت فهو يشفي، فيجي في الشيء الذي ظاهره الخير المحض ينسبه لله عز وجل، والذي يكون فيه شيء يقوم يقول يبعد عن ذلك ويقول إذا مرضت، مع أن الله عز وجل هو الذي يمرض وهو الذي يشفي سبحانه تبارك وتعالى، ولكن التأدب في الخطاب مع الله عز وجل، هذا أدب الأنبياء مع ربهم. فحلاه هنا يقول أردت أن أعيبها، مع أن الله الذي أخبره هو لا يعلم غيره، الله الذي أعلمه أن وراءكم في يعني أمامكم في الزمن، يعني على ما تعدوا البحر في صدر المكان الآخر الذي هو غائب عنكم الآن، الذي هو في الزمان مستقبل، فهو وراءكم في الوقت. فإذا وصلتم إلى هنالك ولدتم ملكا يأخذ كل سفينة غصبة، فعيب هذه السفينة، اجعل فيها عيبة حتى لا يغتصبها الملك. قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، كأنهم لكونهم لا يرونه فهو وراء، وإن كان في الحقيقة إذا مشى فهو أمامه، ولكن يجوز في اللغة أن يقال وراءك كذا، يعني من العمل، المعنى إنك تستقبل كذا وكذا من العمل، فلما كان غيبا عنك كان وراءك. قال كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الثاني الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا. هنا يتكلم عن نفسه الخضر على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكأنه لما كان معه موسى قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فخشى على الغلام، وعرف منين؟ من الله عز وجل، الله الذي أخبره بذلك. ولما كان الخضر الذي قتله فكأنه بينسب ذلك لنفسه، وإن كان الأمر من الله عز وجل الذي أمر بذلك. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يجشمهما ويكلفهما العناء، وأن يلقيهما حب هذا الغلام في اتباعه فيضل. الأبوان كانا مؤمنين، كانا صالحين، الغلام كان صغيرا، وإذا كبر وبلغ سيكون من أفسد خلق الله عز وجل، وسيكون عاصيا، سيكون مجرما، سيكون كافرا، وسيرهق أبويه طغيانا وكفرا، ولعلهما يتبعانه على ما هو فيه بسبب حبهما له. لا، يبقى الأولى أن يموت ده من الآن، بدل ما يكون عليهما حسرة ويضيع الأبوان. شيء من الغيب لا يعرفه الأبوان، واطلع عليه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وقدر كل شيء، علم الله ولم يعلم الأبوان. حيكون عليهما بلاء وسيصبران فيؤجران، وبعدين ربنا حيخلف عليهما من هو خير لهما من هذا الغلام. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبع يوم طبع كافرا، أي مخلوق كافر، والله عز وجل قدر ذلك عليه فأماته قبل أن يبلغه. قال فخشينا أن يرهقهما، فهذا من كلام الخضر عليه السلام، وإن كان جاء عن ابن عباس قال إنه علمنا، وكأنه يقصد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا كأن كلمة خشينا بمعنى كرهنا وبمعنى علمنا، فلا مانع أن يكون هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى، كره لهما ذلك وعلم من الأمر ذلك. أما على معنى الخشية بمعنى الخوف فهذا من كلام الخضر وينسب إليه هو، يعني خشيت وخفت لما علمت من الله عز وجل هذا الأمر، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما، أن يبدلهما ربهما، القراءة يبدل قراءة الجمهور بالتخفيف، وقراءة نافع وأبي جعفر وقراءة أبي عمرو أيضا، أن يبدلهما ربهما، يعني يديهم مكان هذا الغلام، من هو خير، من يكون خيرا منه زكاة، والزكاة بمعنى الدين والصلاح، يعني يعطيهم الله عز وجل غلاما آخر أو جارية مكانه خيرا من هذا الغلام زكاة دينا وصلاحا وقرة عين لوالديها وأقرب رحمة ولقراءة الجمهور وقراءة ابن عامر وبجعفر ويعقوب وأقرب روحهما بضمتين وأقرب روحهما، والمعنى أنه أوصل للرحم مع الوالدين. ذكروا أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم مكانه غلاما، وقالوا بل أعطاهم مكانه جارية فتاة، مكان هذا الغلام فولدت لهما أطفالا صالحين بعد ذلك لها من الأبناء من هو من أهل الصلاح. ذكروا ذلك. يستفاد من هذه الآية تهوين المصائب على الإنسان بفقد الأولاد، وإن كانوا قطعا من الأكباد، إن كان الابن شيئا غاليا عند والديه، ولكن يتصبر الأب وتتصبر الأم بمثل ذلك، إنه فقدناه وهو صغير فلنا الأجر عند الله عز وجل. والابن الصغير الذي يموت دون أن يبلغ الحنس يأخذ والديه بأيديهما يدخلهما الجنة يوم القيامة. فالإنسان يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، يرضى بالقضاء والقدر، قدر له شيئا. طبعا لا يتمنى الإنسان البلاء أبدا، ولكن إذا حصل يصبر لأجل الله سبحانه وتعالى ويعلل نفسه ويمني نفسه بالفضل من الله عز وجل والأجر من الله على صبره، وأيضا أنه يقول في نفسه يمكن هذا لو عاش كان فيه بلاء وكان فيه مصيبة وكان فيه فتنة لي ويدخلني النار، الحمد لله على قضائي وقدري سبحانه وتعالى. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الله عز وجل إذا قبض الولد من أبويه فيبعث ملائكته ويسأل ملائكته فيقول قبضتم ابن عبدي، قبضتم ثمرة فؤادي، قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤادي، فيقولون نعم، فيقول فماذا قال؟ قالوا حمد واسترجعه. فالله عز وجل يأمر ببناء بيت لهذا العبد في الجنة يسمى ببيت الحمد، كأنه حمد الله واسترجع على هذه المصيبة التي أصابته. ذكر لنا بعد ذلك وأما الجدار، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة صلاحا ودينا وأقرب رحمة، يعني أوصل للرحم مع الوالدين. ثالث حاجة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، هنا كان لغلامين يتيمين. اليتيم وصف للصغير الذي هو دون البلوغ، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، المعنى انه الصغير هو صغير الذي مات ابوه هذا اليتيم، الجارية الصغيرة التي مات ابوها هذه اليتيمة. فاذا بلغ الصبي وبلغت الطفلة الان لا مسموش هذا وصف اليتيم ولا هذا وصف باليتيم. فهنا كان يتيمين في المدينة في البلد اللي هم في، اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. لاحظ ان هما قدم وأقبل على قرية فأبى أهلها أن يطعموها وأن يضيفوهما، فوصفها بأنها قرية ووصفها بأنها مدينة، والقرية هي المدينة وليس معناها الريف، القرية هي المدينة، وتسمى قرية من القبيل كأنه مجمع لأنه بتجمع أهلها، فيها أهل كثيرون يجتمعون فيها، فوصفها بأنها قرية ووصفها بكونها مدينة أيضا. قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، جدار سور عالي جدا وسور عريض وأبوهم حاطط تحت هذا السور كنز للولدين، كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. هنا واضح منها الأب صلاحه كان سببا في أن الله عز وجل يحمي لهذا اليتيمين المال والكنز حتى يبلغ، والله يقدر ويسبب الأسباب سبحانه وتبارك وتعالى، ومش هو اللي قالنا في كتابه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت خايف على ابنك، خايف على اولادك الصغار، كل انسان بيخاف على اولاده، تلاقي انسان يفكر طب اعمل لهم ايه عشان امنهم، ربنا بيقول لك الحل في القران، اتق الله عز وجل في سيرتك، اتق الله في سريرتك، اتق الله عز وجل في أعمالك، اتق الله وقل القول السديد. العمل الصالح والقول الصالح النافع، بذلك يحفظك الله عز وجل ويحفظ لك أولادك، يحميهم ويحفظهم. فليتق الله هنا لنا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعافا، مش ذرية أقوياء، لا دول هم صغار وضعاف لا يقدرون على الكسب ولا على حماية أنفسهم، فالله عز وجل يحميهم ويحفظهم سبحانه تبارك وتعالى. قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هنا لنا كان أبوهما صالحا، ذكر بعض المفسرين أنه كان الجد السابع لهما، يحتمل لأن ما الجد يسمى أبا أو يوصف بذلك، زي ما ربنا قال لنا ملة أبيكم إبراهيم، فين بيننا وبين إبراهيم آلاف السنين، فقال ملة أبيكم إبراهيم، وقال يا بني آدم فآدم أبونا، وقال يا بني آدم وبيننا وبينه الآلاف من السنين، لكن المعنى الأقرب أن الأب بمعنى الأب المباشر، فالله أعلم بها. قال وكان أبوهما صالحا، الأب صالح، فأراد ربك أن يبلغ، ما قالش فأردنا، ما قالش فأردته، فلما كان الظاهر الخير المحض فيها نسبه لله عز وجل وحده، مع أن كل أفعاله كانت بقضاء الله وبوحده سبحانه. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أن يبلغ ويقويان، وبعدين قال ويستخرجا كنزهما، أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما، واضح كنز يبقى مال كثير. قال رحمة من ربك، هذا الفعل الذي كان هذا من رحمة الله عز وجل بهذين الغلامين اليتيمين، وما فعلته عن أمري، وما فعلت هذا كله كان بوحي من الله عز وجل، ولا شك أن موسى يعلم ذلك، ولكن لما كان الأمر غريبا بالنسبة له تكلم في ذلك، قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني ما لم تستطع عليه صبرا، وأبغم هنا يعني كأنه تسهيل في البداية، ولم يتفنن إلا في القرآن، في البداية قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، وهنا قال ما لم تستطع، فلما كان حيمد في الكلام فمد في الأولى قال تستطع، فلما انتهت فكأنها الفزلكة في النهاية، تجميع المعنى في شيء واحد، أهو كل ده اللي انت ما قدرتش عليه صبرا جمعناه لك وذكرنا لك ذلك، فسهل الأمر فسهل واختصر، ذلك تأويله ما لم تستطع عليه صبرا. هنا في هذه القصة فوائد كثيرة يذكرها العلماء من وراء ذلك. يقول لنا الحافظ ابن حجر في هذا الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، حصل مجادلة بين موسى وبين الخضر، موسى بحسب الشريعة يتكلم أن هذه الأشياء التي فعلها منها ما يحرم ولا يجوز، ومنها ما يجوز الجدل فيه وطلب الشيء فيه، ففيها جواز المجادلة ولكن بغير تعنت في ذلك، وفيها الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، ما يحصل تنازع يرجع إلى الدليل، إذا كان الإنسان يجهل يذهب لأهل العلم وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه العمل بخبر الواحد الصدور، إن موسى أخذ خبر الخضر سمع منه ونفذ ما قال والتزم في أشياء ولم يلتزم في الباقي لتعدمه، ولكن لما أخبره في النهاية أخذ بخبره وصدق ذلك، وهذا خبر الواحد. فيه ركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، المعنى السفر والمشقة في طلب أن الإنسان يتعلم، بل مش يتعلم بس، ده كمان لو هو على علم ووجد من هو أعلم منه في مكان إن يذهب إليه ويسافر لعله يستفيد ويحصل علما فوق الذي عنده، فقالوا فيه طلب العلم بل في طلب الاستكثار أيضا من العلم. وفيه مشروعية حمل الزاد في السفر، الإنسان المسافر يحمل زاده معه ولا يقول أنا متوكل على الله مش هشيل سفر معي، هنا موسى من أكثر من موسى توكلا على الله، على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا نبي رسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب ليقابل الخضر حمل حمل معه زاده في مقتل الحوت ليأكل منه، فسافر وراء الخضر ومعه حوته فحمل زاده معه، في أن الإنسان يتزور. وكان بعض من العرب يأتون من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون الحج ويحجون بغير زاد، ويقولون نحن متوكلون، احنا نحج واحنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ربنا هيطعمنا، ولا شك ان الله يطعمهم ويسقيهم سبحانه، ولكن فين الاسباب؟ خذ الاسباب. السماء مش هتمطر عليك ذهبا وفضه، السماء مش هتنزل عليك طعاما تاكله على فمك، ولكن هتنزل مطرا على الارض يخرج نباتا تتعب انت وتخرجه وتاخذ لتطعم وتاكل. فلذلك لما قالوا ذلك فانزل الله عز وجل في القران قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى، ما تحجوا خذوا الزاد معكم ولا تنسوا تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا الحافظ وفيه لزوم التواضع في كل حال، الانسان يتواضع وربنا سبحانه وتعالى ادب موسى في اول هذه القصه لما قال انا اعلم، قال له بلى عبدنا خضر هو أعلم منك. ولهذا حرص موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه. موسى وهو رسول بني إسرائيل ذهب لمن هو أعلم منه بحسب ما قال له ربه سبحانه ليتعلم، حتى يتعلم منه بنو إسرائيل أن يطلبوا العلم من نبيهم عليه الصلاة والسلام. وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. الإنسان أحيانا يجي عليه حالة وينسى نفسه فيقوم يزكي نفسه، كما حدث من موسى فقال أنا أعلم، ولكن هو لا يقصد يزكي نفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن قصد أن يخبر بالحال الحقيقي، ولا شك أنه أعلم. ولكن كان الأدب هنا أدب الأنبياء والمرسلين أعظم من أدب غيرهم، أنه يقول الله أعلم فلم يقل. ففي أن الإنسان اللي دون موسى بكثير على نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء لا يقول أنا أعلم، فلو فرضنا أنه حدث منه ذلك فليلجأ إلى التواضع، فليتواضع. إذا قال أنا أعرف هذه المسألة، أنا أدرس الشيء الفلاني، فقال أنا يقوم يراجع نفسه ويرجع إلى التواضع. وإن كان أحيانا يجوز الإنسان أن يقول أنا أعلم بالأمر الفلاني أو كذا إذا احتاج إليه في الشيء. الإمام النووي يقول لنا برضو في فوائد هذه القصة لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له الحاجة. والمقصد يعني أن موسى أخذ معه خادما يخدمه وهو فاضل يوشع ابن نون، وكان نبيا من بعد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان خادما لموسى. والمعنى يعني أنه ليس عيبا أن يخدم الفاضل، موسى خدمه ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم خدمه أنس بن مالك، خدمه من الأنصار كثيرون صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يقدح في فضل الفاضل أنه يخدمه غيره. قال ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب، يعني أن موسى خدمه يوشع، يا ترى خدمه ليكون موسى يعلمه يبقى الأجرة موسى بيعلمه فخد منه الأجرة أنه يخدمه؟ لا لا، ليس من هذا الباب، ولكن فيه خدمة المفضول الفاضل تأدبا معه واحتراما لعلمه ومنزلته، وأيضا استفادة منه وتربية لنفسه. قال بل هذا من مروءات الأصحاب وحسن العشرة ودليل هذه القصة. ومنها أيضا يقول الإمام النووي الحث على التواضع وأنه لا يدعي الإنسان أنه أعلم الناس. ومنها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع والرضا بالقضاء والقدر، كما جاء هنا في القصة لما قتل الغلام أخبر أنه الحكمة من قتله سيكون كافرا بعد ذلك يبقى قتله الآن أولى. وإن كان مش كل إنسان تظهر له الحكمة في الشيء، ولكن يسلم لقضاء الله إذا غلبه القدر وجاءه، يسلم لقضاء الله وقدره. فإن الإنسان لا يفهم الشيء الذي من وراء المصيبة إلا أنها مصيبة، ولكنه ثقته في رحمة رب العالمين يعلم أنه هذا الخير له، والله قضى له خيرا في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: استدل العلماء بسؤال موسى السبيل إلى لقاء الخضر باستحباب الرحلة في طلب العلم واستحباب الاستكثار من العلم، ويستحب للعالم وإن كان من العلم لمحل عظيم أن يأخذ العلم ممن هو أعلى وأعلم منه. قال: وفيه جواز سؤال الطعام عند الحاجة. لما جاع موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا، ولا يقدح ذلك في فضل الإنسان. وفيه أيضا جواز ركوب السفينة والدابة وسكن الدار ولبس الثوب ولو كان بغير أجرة. إن إنسان عزم إنسان تعالى اركب معي فركب معه ومرضاش يأخذ منه أجرة، يجوز مثل ذلك كما صنع هؤلاء أهل السفينة وكانوا مساكين، فأكرموا الخضر لمنزلتهم. ما عرفوش موسى ولكن يعرفون الخضر ويعرفون صلاحه، فأكرموه وركبوه من غير أجرة، ففيه جواز قبول مثل ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.